هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة فيها 4 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، إلى حضراتكم نشرة الأخبار، هذا موجزها. وزير الخارجية الإيراني يعقد اجتماعا مع قيادات فلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال ومقتل جندي إسرائيلي جراء انفجار داخل قاعدة صهيونية. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق اجتماعا مع قيادات الفصائل الفلسطينية بهدف تعزيز محور المقاومة وأمن المنطقة ومواجهة أي تهديد من قبل الكيان الإسرائيلي. وشدد أمير عبد اللهيان على دعم إيران وبقوة لمحور المقاومة، مؤكدا أن هذا المحور لن يسمح للصهاينة باللعب بأمن المنطقة، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يمر بأزمة أمنية وسياسية واجتماعية، واعتبر سلوك رئيس الوزراء الصهيوني والتهديدات التي يطلقها دلائل تظهر ضعف ومشاكل موجودة في الأراضي المحتلة. وكان وزير الخارجية الإيراني قد عقد في دمشق محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، كما التقى الرئيس السوري بشار الأسد والعديد من كبار المسؤولين السوريين في ثاني محطة من جولته في المنطقة. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سوريا نتابع التقرير التالي.
حراك سياسي تشهده العاصمة دمشق تجسد في جولة مباحثات إيرانية سورية بعد وصول وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة السورية بهدف التنسيق ومناقشة عدة قضايا عرضها الوزير الإيراني عند لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد أن التنسيق بين البلدين يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
في لقاء اليوم مع الرئيس بشار الأسد تطرقنا إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الاستراتيجية الإقليمية والدولية. الرئيس بشار الأسد أكد على توجيه دعوته للرئيس إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق.
الوزير الإيراني عقد جلسة مباحثات موسعة في مقر وزارة الخارجية السورية مع نظيره فيصل المقداد، أكد فيها الجانبين على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية. وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أطلق الوزيران مواقف عديدة لخصا فيها نتائج الزيارة.
هذه الزيارة تأتي في ظل تطورات جديدة في المنطقة وفي البلدين، تحديات مستمرة من قبل الدول الغربية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الكيان العنصري الصهيوني وعملاء هؤلاء في المنطقة.
علاقات طهران ودمشق في أحسن الأحوال. الرئيس بشار الأسد أكد أيضا أن القيادة في البلدين تشددان على تطوير العلاقات الثنائية بينهما.
عبد اللهيان قبل نهاية زيارته اجتمع في لقاء موسع مع قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق بحضور ممثلين عن حركة حماس للمرة الأولى منذ سنوات، تطرق فيه إلى آخر مستجدات الوضع الفلسطيني وأكد الدعم الإيراني المستمر لكفاح الشعب الفلسطيني.
استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران سيمون شيركليف احتجاجا على تدخل بلاده بالشؤون الداخلية الإيرانية. وسلمت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني مذكرة ترفض الخطوات التخريبية، مشيرة إلى الخطط التي وضعتها لندن للجاسوس علي رضا أكبري لممارسة مهامه داخل البلاد. كما شددت المذكرة على أهمية محاسبة حكومة بريطانيا لإقامتها اتصالات تمس بالأمن القومي الإيراني، معتبرة دعمها غير المبرر للعميل أكبري قضية منافية لمزاعم إقامة علاقات على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين. وكانت السلطات القضائية الإيرانية قد نفذت حكم الإعدام بحق المسؤول السابق علي رضا أكبري، وهو أحد أهم عملاء جهاز التجسس البريطاني. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب سلوات برام الله في الضفة الغربية. وادعى الإعلام العبري أن الشهيد هاجم قوة صهيونية بسكين في محاولة لتنفيذ عملية طعن، في حين أكدت مصادر فلسطينية أن المواطن كان برفقة نجله بسيارته قبل أن يتم إخراجه بالقوة ثم قتله. بالمقابل نفذ مقاومون فلسطينيون هجومين بالأسلحة الرشاشة على حاجزين عسكريين في جنين والخليل، وفيما اعتقل الصهاينة 3 شبان بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان برصاص جنود الاحتلال قرب الجدار المشيد بين قلقيلية والأراضي المحتلة. هذا وقتل جندي صهيوني وأصيب آخرون جراء انفجار وقع الليلة الماضية داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية في غور الأردن. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال صباح الأحد إن من بين المصابين توجد حالة خطرة، فيما أصيب الجنديان الآخران بجراح طفيفة. وباشرت شرطة الاحتلال العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث، وأضاف بيان الجيش أن النتائج سترفع إلى النيابة العسكرية للنظر فيها. هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد حسن القدري أمريكا بالتلاعب في أسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، فيما أكد أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل على خفض الدولار في الفترة المقبلة. وقال القدري إن ارتفاع أسعار الدولار حاليا هو بسبب الضغوط الأمريكية التي تمارسها على الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن أمريكا عملت باتجاه إضعاف قيمة الدينار العراقي. وكان القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي قد تحدث في وقت سابق أن كل المعطيات حيال ارتفاع سعر صرف الدولار تقود إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية هي من يقف وراءها بأشكال متعددة عبر خفض ضخ الدولار من رصيد البنك المركزي في واشنطن. أطلقت وزارة الصحة اليمنية تحذيرا دوليا من مخاطر نفاد مخزون أدوية غسل الكلى في البلاد مع استمرار العدوان والحصار. وأوضحت الوزارة أن مؤسساتها تفتقر للمستلزمات المتعلقة بهذا المرض، مشيرة إلى إغلاق 17 مركزا في المحافظات اليمنية لنفاد المخزون. وحذرت من احتمال وقوع كارثة حقيقية تهدد حياة 5000 مريض، محملة الأمم المتحدة والمنظمات الصحية مسؤولية هذه القضية. يأتي ذلك في ظل تعنت السعودية بمواصلتها إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة، الأمر الذي أعاق عمليات استيراد الأدوية. أكدت منظمة Human Rights Watch تفاقم الأزمة الحقوقية بالبحرين وغياب الحريات السياسية مع حرمان المعتقلين السياسيين من حقوقهم الأساسية. جاء ذلك في التقرير السنوي الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن المنظمة، والذي أشار إلى افتقار الانتخابات البرلمانية في البحرين إلى الاستقلالية والنزاهة، لافتا إلى منع المعارضين السابقين من خوض الانتخابات بسبب قوانين العزل السياسي. وأكد التقرير أن 26 بحرينيا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، مضيفا أن عددا منهم أدين بمحاكمات جائرة مبنية على اعترافات انتزعت عبر أو تحت التعذيب وسوء المعاملة. الخبر الأخير في هذه النشرة: تحطمت طائرة مسافرين مدنية بمقاطعة بوكارا وسط النيبال كانت تحمل على متنها 72 راكبة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ انتشلت أكثر من 30 جثة بموقع الحدث، في حين أكدت مصادر حكومية أن عمليات البحث والإغاثة ما زالت متواصلة وتم العثور على عدد من الناجين. في غضون ذلك دعا رئيس الوزراء النيبالي إلى عقد اجتماع حكومي طارئ لمناقشة ملابسات الحادث والأسباب التي أدت إلى سقوط الطائرة. بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. بعد لقاء بكم هذا نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 44. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون من أنوار البصيرة، وعند الخامسة والدقيقة 20 نقدم إليكم كلامكم نور. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:34، وعند 5:40 نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا، وعند 6 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. من سيرة الصالحين تقدم إليكم عند 6:15، وعند 6:27 نقدم إليكم دواوين الولاء، وعند 6:41 تستمعون إلى قوافي الوجد. الطريق إلى الله تقدم إليكم عند 6:46، وعند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
كثيرون منا يخافون المطر، يهربون حين تمطر السماء، يدخلون البيت بسرعة عندما تبدأ قطرات المطر تتساقط.
ولذلك يا أصدقائنا هؤلاء الأصدقاء لا يحاولون التمتع بجمال المطر ولا يتمتعون بالقوس قزح حين يظهر في السماء.
لذلك نقول لكم أحبائنا الحلوين إن المطر شيء جميل ورائع جعله الله لنا لكي نتمتع به ونشعر بالسعادة مع سقوطه.
فقرتنا الأولى أحبائي مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا في هذه الحلقة ستكون عن ماذا؟
نعم، ستكون عن فوائد المطر يا أصدقاء.
ومثل ما تعرفون يا أعزائنا أن للمطر فوائد كثيرة جدا جدا جدا.
المطر يا أحبائنا هو أحد أهم النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. لماذا؟
فالمطر هو يا جنان هو الذي يعطي الأرض وما عليها ومن عليها الحياة.
أحسنتي يا حنان. المطر هو ذلك الماء المنهمر من السحاب على شكل قطرات تحيي الأرض يا أصدقاء.
نعم يا أحبائنا، المطر يسقي لنا المزروعات ويزيد من نسبة مياه الأنهار والبحار ويغسل الأشجار ويغسل السطوح ويغسل المدينة. وماذا بعد يا جنان؟
نعم، ينظف ويلطف الجو من الأتربة والهواء الملوث.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع معا إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم أرادت كوثر الخروج مع أمها، لكن الأم رفضت وقالت لها:
لا يا كوثر يا ابنتي العزيزة، يمكنك أن تبقي هنا مع جدتك.
ولماذا يا أمي؟
لأن الجو اليوم بارد جدا والمطر سيكون غزيرا.
وهل المطر شيء مخيف يا ماما؟
لا يا كوثر، هو ليس مخيفا، ولكن يا كوثر ربما تبتل ملابسك ويبتل رأسك فتصابي ببرد شديد.
ولكن يا أمي أنا أرغب بالخروج معك.
حسنا يا كوثر، في المرة القادمة سوف تخرجين معي.
السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام يا حميد.
أمي، أريد الخروج بعد قليل لكي ألعب مع أصدقائي.
لا يا حميد يا بني العزيز.
ولماذا يا أمي؟
أرجوك أن تبقى في البيت اليوم يا حميد وتهتم بدروسك وتقرأ واجباتك.
ولكني أكملت قراءة كل الدروس يا ماما وحللت كل الواجبات.
إذن يا حميد ابقى عند أختك والعب معها.
يا ماما، ولكني أريد الخروج، فقد أعطيت هيثما ونادرا وعدا أن أخرج معهما.
لا يضر يا حميد، اتصل واعتذر منهما بسرعة.
وهل جدتي ستكون موجودة أيضا أم إنها ستخرج معك يا ماما؟
لا يا كوثر، جدتك ستبقى في البيت اليوم.
سوف أشعر بالحرج إذا لم أخرج مع هيثم ونادر يا ماما.
لا داعي للإحراج يا حميد، فاليوم سوف ينزل مطر غزير، عليك أنت وأختك كوثر البقاء في البيت.
وماذا سأقول لأصدقائي؟ ها؟
يمكنك أن تعتذر منهما، مفهوم؟
يا إلهي.
السلام عليكم يا حلوين.
وعليك السلام يا جدتي.
كيف حالك يا جدتي؟
أنا بخير يا حلوين، كيف حالكما؟ كيف حالك يا حميد؟
أنا بخير يا جدتي.
ولماذا أنت منزعج يا بني؟
أمي ترفض أن أخرج للعب مع أصدقائي اليوم.
ولكن يا حميد يا بني، أن أمك معها حق، فاليوم يوم بارد جدا، ثم إن الأخبار تقول إن مطرا شديدا سوف ينزل من السماء.
بعد يومين يا حميد سوف تشرق الشمس، وأعدك أنت وأختك كوثر أن تخرج معي.
ها؟ صحيح يا أمي؟
نعم يا كوثر، بعد يومين سنخرج سوية إن شاء الله عندما تشرق الشمس وتختفي الغيوم من السماء.
ولكن نعم. لماذا تخافون كثيرا من المطر يا أمي؟ ها؟
نحن لا نخاف من المطر يا بني، ولكن عندما يسقط المطر من السماء أنا أخاف عليك، أخاف عليك أن لا يبتل رأسك وتبتل ملابسك فتصاب ببرد شديد.
هذا صحيح يا بني.
إذن لنبقى مع جدتي وبعد يومين سوف نخرج مع ماما.
أحسنتم يا أولاد.
حسنا.
شكرا لكم يا أولاد.
هيا يا أولاد سوف أحدثكما عن فوائد المطر.
فوائد المطر؟
نعم يا بني، نعم يا ابنتي.
يا أولاد سوف تقص عليكم جدتكما قصة عن فوائد المطر بينما أنا أذهب إلى السوق لأعود بسرعة.
مع السلامة يا ابنتي. مع السلامة.
في أمان الله يا ماما.
كذا يا أصدقائنا خرجت الأم لوحدها بينما بقي حميد وكوثر مع الجدة، ثم راحت الجدة تسرد لهما قصة جميلة عن فوائد المطر.
هيا احكي لنا قصة عن فوائد المطر.
يا جدتي هيا.
حاضر يا أولاد. إذن اسمع جيدا يا أحبائي. كان يا مكان في قديم الزمان كان هناك فلاح فقير يعيش في قرية صغيرة. كان يحرث أرضه ليلا ونهارا.
ولم يكن له أولاد يا جدتي؟
نعم يا بني، لم يكن له أولاد، فكان دائما يعمل وحده طوال النهار.
وماذا بعد يا جدتي؟ هيا أخبرينا.
اسمعي يا ابنتي لا تتعجلي. طلعت الشمس ذات نهار فغطت بضوئها أرض القرية وبعثت بأشعتها على كل جزء فيها.
طيب وماذا بعد يا جدة؟
خرج ذلك الفلاح من باب بيته الصغير وهو يحمل فاسا على كتفه يدعو ربه أن ينزل المطر لكي يسقي أرضه بعد أن بذل جهدا كبيرا في حراسة أرضه.
وكم يوما ظل الفلاح يحرث الأرض يا جدتها؟
ظل عدة أيام يحرث ويحرث وسط حرارة الشمس.
وماذا بعد يا جدتي؟
نعم ماذا بعد؟
مسح الفلاح العرق من على جبينه وقال: يا ربي قوني على عملي وبارك لي فيه وأنزل المطر كي لا يذهب تعبي هباء. نعم كان الفلاح يا أولادي رجلا يؤمن بأن الله معه وإن الله لا يضيع له تعبا أبدا.
فعلا إنها قصة جميلة يا جدتي.
نعم يا ابنتي، كان كل صباح يرفع يديه إلى السماء ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يمطر السماء.
ولكن لماذا لا يقوم بسقي الأرض بالماء؟ لماذا ينتظر الفلاح المطر؟ ها؟
يا بني، لأن ماء السقي كان قليلا جدا في القرية، لذلك كان اعتماد الفلاح على المطر فقط.
وهل أمطرت السماء يا جدتي؟
دخل الفلاح منزله آخر الليل وراح يتعبد ويصلي مثل كل يوم، وفي الليل وهو نائم سمع رعدا في السماء.
حقا ما تقولين يا جدتي؟
نعم، فإنه فرح فرحا كثيرا عندما سمع صوت الرعد.
وماذا فعل الفلاح حينها يا جدتي؟
خرج من شدة الفرحة إلى خارج البيت وراح ينظر إلى السماء.
وماذا وجد؟
وجد غيوما كثيفة قد تجمعت في السماء، فاشتدت عتمة السماء بعد أن اختفى ضوء القمر.
يا إلهي،
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟ هيا أخبرينا.
لا تتعجلي يا ابنتي، ما هي إلا لحظات حتى بدأ المطر ينزل بكثافة جديدة.
منظر رائع يا جدتي. نعم. كم أحب نزول المطر.
وأنا أيضا.
خرج الفلاح من البيت فرأى المطر وقد غطى كل شبر من أرضه التي قام بحرثها.
حتما كان يوما سعيدا جدا بالنسبة إلى الفلاح.
بكل تأكيد يا ابنتي.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟ ها؟
بعد ساعات توقف المطر وعاد ضوء القمر يتلألأ من جديد. زاد فرح الفلاح وهو يرى أرضه وقد امتلأت بماء المطر. رفع يديه إلى السماء شاكرا الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.
يا لها من قصة جميلة، فأنا أحب المطر كثيرا.
شكرا لك يا جدتي.
شكرا لك يا جدتي. شكرا.
حلوين أصدقائنا الشطار، عرفنا اليوم فائدة من فوائد المطر. أولها
أن المطر نافع بالنسبة للكثير من الناس، خصوصا الفلاحين الذين يزرعون أرضهم.
نعم.
وهم بانتظار ماء المطر أن ينزل ويسقي مزروعاتهم.
نعم يا أصدقاء، المطر هبة ربانية لا ينفق عليها المال من أجل تحصيلها، بل هي أثر من آثار رحمة الله تعالى في هذه الحياة. فعندما نرى أرضا يابسة ينزل عليها المطر تدب فيها الحياة من جديد.
أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
ما أجمل الأمطار بالليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر. ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
ما أجمل الأمطار في الليل تنهمر، تحيا بها الأشجار والأرض تزدهر.
البرق إذ لاحا
لا تظن أن فائدة المطر هي فقط فائدة جماله وروعته والقوس قزح الذي يتكون منه؟ لا طبعاً، هناك فوائد كثيرة للمطر. لو قمنا بذكرها فسوف تشتاقون لسقوط المطر يومياً.
نعم يا أصدقائنا، هل تعرفون ما هي هذه الفوائد؟ سنذكر لكم بعضاً منها، تابعونا حتى نهاية الحلقة.
أما الآن نستمع معاً أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
نعم كثيرا أحب المطر، لما تتغيم وتمطر الجو يصير جدا جميل، وأنا أحب أتمشى تحت المطر عندما ينزل المطر وتشرق الشمس يظهر قوس القزح، وأنا أحب أشاهد الألوان ألوان قوس القزح. أنا أشكر الله على نزول المطر، الأمطار هي نعمة من نعمات الله عز وجل، ماء المطر يسقي الأشجار. أنا سارة حسيني من إيران.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر. فوائد المطر هي سقي الأراضي الزراعية، فلولا المطر لجفت الأراضي الزراعية خصوصا التي تعتمد على ماء المطر فقط.
نعم يا أصدقاء، يعني تلك الأراضي الزراعية التي لا تقع قرب نهر أو ساقية أو بحيرة أو أي مصدر للماء، تبقى تلك الأراضي الزراعية تعتمد فقط وفقط وفقط على المطر. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
قال الابن لأبيه: تعلم يا أبي أنني الوحيد الذي أجاب عن سؤال المعلم اليوم. اندهش الأب وقال: وما هو السؤال؟ أجاب الابن: سأل المعلم وقال من الذي لم يكتب الواجب؟
قال الولد لأبيه:
أبي أريد منك أن تجلب لي مدرسا خصوصيا.
فأجاب الأب وقال: حاضر إذا نجحت يا ولدي.
لاحظتم يا أصدقائنا عندما تهب العواصف الترابية في المدينة، هل لاحظتم التراب الذي يتجمع على البيوت والعمارات وعلى الأشجار؟
نعم يا أصدقائنا، كل هذا التراب يقوم المطر بغسله وتنظيف المدينة منه بكل سهولة.
نعم يا أصدقائنا، نعم يا جنان، وخصوصا الأشجار، فالمطر عندما يقوم بغسلها فهي تعطي نسمات باردة ورائحة تشبه رائحة البحر، تريح الإنسان كثيرا عندما يقوم باستنشاقها، وأنا أحب هذه الرائحة كثيرا.
نعم يا أصدقائنا، هل تعلمون لماذا؟ لأن الهواء بعد سقوط المطر يكون هواء صافيا نقيا خاليا من الأتربة والدخان الذي يملأ المدينة بسبب الازدحام. أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبان أن شرب كأس من الحليب يومياً في الصباح يحمينا من الإصابة بالكساح كما يقينا من هشاشة العظام؟
تعلمون يا أصدقائنا أن المسلمين كانوا يصلون وقبلتهم هي المسجد الأقصى مدة 17 عاما، ثم بعد ذلك تحولت القبلة للكعبة المشرفة، لذلك يسمى المسجد الأقصى أولى القبلتين.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية. أصدقائنا الحلوين، كانت سعاد طفلة في الرابعة من عمرها، وكانت أمها قد ألفت الخروج للتسوق كل أسبوع. هذه المرة وككل مرة طلبت سعاد من أمها أن تأخذها معها، لكن الأم رفضت وقالت لها: يا سعاد، يا حبيبتي الصغيرة، إن المطر غزيرنا اليوم، وأخاف عليك أن تبتلي بالماء فتصيبك نزلة برد وتمرضي. فسألت سعاد: وما هو المطر يا أمي؟ قالت الأم:
تذكرين يا سعاد البارحة حينما غسلت يديك ورششتني بالماء؟ قالت سعاد: نعم ماما أتذكر ذلك. فقالت الأم: إن المطر يشبه رش الماء يا صغيرتي. فقالت سعاد: يعني يا ماما أن الناس تغسل أيديها وترش بعضها البعض؟ فأجابت الأم: لا يا صغيرتي، إنها أشبه برشة ماء من السماء.
فقالت سعاد يا أصدقاء لأمها: ماما، رشة سماء من الماء؟ وكيف يمكن ذلك؟ ابتسمت الأم ابتسامة صغيرة ثم قالت لسعاد: حبيبتي سعاد، المقولة الشهيرة التي يقولها كل الكبار للصغار: عندما تكبرين سوف تفهمين. لم تفهم سعاد إلا شيئا واحدا، هو أن المطر شيء سيء يضر الناس، ولم يكن بوسعها إلا أن تنتظر وصول الأسبوع المقبل لتذهب مع أمها إلى مركز التسوق إن سمح لها السيد مطر بذلك.
نعم يا أصدقائنا، وفي صباح الأسبوع التالي كان الجو مشمسا،
فاصطحبت الأم سعاد معها إلى مركز التسوق. كانت سعاد سعيدة جدا بزيارتها للمركز أول مرة، وكانت سعيدة أكثر لأن السيد مطر سافر إلى بلد بعيد وداومت محله تلك الكرة الذهبية الساطعة التي تدعى شمسا على حد قول سعاد.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، وما هي إلا لحظات حتى تجمعت في السماء غيوم سوداء أعقبها برق ورعد، وأخيرا بدأت الأمطار تنهمر بغزارة. اندهشت سعاد واستفسرت عن ذلك المشهد الغريب الذي رأته، فأخبرتها أمها إن هذا هو المطر يا عزيزتي. وهنا صاحت سعاد:
آه، ما أجمله ما أجمله.
نعم يا أصدقائنا، وعند عودتهما إلى المنزل وأمام بوابة العمارة، سمعت سعاد فتاة تقول لأمها:
لقد بدأ الماء يسقط من السماء من جديد.
اقتربت سعاد منها ضاحكة ثم قالت: اسمه مطر يا عزيزتي.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر سماحته تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام، حتى يتوقف عند مواجهة الإمام لوعاظ السلاطين وعلماء البلاط، ثم يتناول استغلال حكام الجور وعلماء الدين لاختلاق الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكبار بما يوافق ميولهم وأهواءهم. من هؤلاء العلماء هو محمد بن شهاب الزهري. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على طريقة الإمام السجاد عليه السلام في التعامل مع مثل هؤلاء العلماء ومع الزهري بالتحديد.
وعندما يصبح الزهري تابعا لجهاز الخلافة فلن يمنعه شيء من وضع الأحاديث ضد الإمام السجاد عليه السلام والتنظيمات العلوية، منها ما وجدته في كتاب أجوبة مسائل جار الله تأليف المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، حيث يدعي الزهري في رواية أن أمير المؤمنين عليه السلام كان جبريا، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في معنى الإنسان في الآية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أنه أمير المؤمنين عليه السلام والعياذ بالله. في رواية أخرى ينقل أن حمزة سيد الشهداء كان شاربا للخمر، وإنما جعل هاتين الروايتين لدعم الجبهة السياسية المتسلطة لعبد الملك وبني أمية مقابل أئمة الهدى عليهم السلام، وبالتالي لنسف عترة النبي وسلالته الذين كانوا يواجهون الأمويين بعنوان أنهم مسلمون من الطراز الأول، ويعرفهم على أنهم مثل غيرهم من العوام والمقصرين في تطبيق أحكام الدين. بالنسبة للزهري وأمثاله، فقد وقف الإمام السجاد عليه السلام موقفا حازما وقاسيا جدا، حيث يلحظ هذا من خلال الرسالة التي وجهها إليه. وقد يتساءل بعض الناس إلى أي مدى يمكن أن تعكس الرسالة هذا الموقف الشديد، ولكن بالالتفات إلى شدة اللهجة في مضمون هذه الرسالة الموجهة إلى الزهري، وكذلك بالنسبة للجهاز الحاكم، وأنها لا تنحصر بمحمد بن شهاب بل كانت تقع في أيدي الآخرين وتنتقل بالتدريج عبر الألسن والأفواه وتبقى عبر التاريخ، كما أننا اليوم وبعد أكثر من 1300 سنة نتناولها بالبحث، بالالتفات إلى هذه الأمور يمكن أن ندرك حجم الضربة التي وجهت للقداسة الشيطانية والاصطناعية لمثل أولئك العلماء. لقد كانت الرسالة خطابا لمحمد بن شهاب، ولكنها نالت من أشخاص آخرين على شاكلته. ومن المعلوم أن هذه الرسالة عندما تقع بأيدي المسلمين وبالأخص شيعة ذلك العصر وتنتقل عبر الأيدي، فأي سقوط لهيبة هؤلاء ومكانتهم ستحدثه في الأعين. وهنا ننقل مقاطع من هذه الرسالة. في البداية يقول عليه السلام: كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. انتبهوا، كفانا الله وإياك من الفتن ورحمك من النار. في الجزء الثاني من هذه الجملة نجده يخصه بالخطاب. لماذا؟ لأن كل إنسان يتعرض للفتن، حتى الإمام السجاد عليه السلام قد يتعرض للفتن ولكن دون أن يسقط فيها. أما محمد بن شهاب فإنه يتعرض للفتنة ولكنه سقط فيها. أما بالنسبة لنار جهنم فإنها لا تقترب من الإمام زين العابدين عليه السلام، ولهذا خص الكلام هنا في الجزء الثاني من هذه العبارة بالزهري. وابتداء الرسالة بمثل هذه اللهجة دليل على تعامل الإمام عليه السلام معه بطريقة تحقير ومعاداة. ثم يقول عليه السلام: فقد أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك. دققوا. لمن الخطاب في هذه الجملة؟ إنه موجه لشخص يغبطه الجميع على حاله، فهو أحد العلماء الكبار المقربين للنظام الحاكم، بينما نجد الإمام عليه السلام يبينه ضعيفا ووضيعا. بعد ذلك يشير الإمام عليه السلام إلى النعم التي حباه الله بها والحجج التي أتمها عليه، ثم يقول إنه مع وجود تلك النعم من الله، هل تستطيع أن تقول كيف قد أديت شكرها؟ ويذكر جملة من آيات القرآن ويقول إن الله تعالى لن يرضى أبدا عن قصورك وتقصيرك، لأنه سبحانه قد أمر العلماء بتبيين الحقائق للناس بقوله لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وبعد هذه المقدمة يحمل عليه بطريقة قاسية جدا بقوله عليه السلام واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت وإجابتك له حين دعيت. ويظهر هذا الكلام الذي يطرحه الإمام بشكل واضح ارتباط الزهري بجهاز السلطة. إنك أخذت ما ليس لك ممن أعطاك ودنوت ممن لم يرد على أحد حقا ولم ترد باطلا حين أدناك، وهو الخليفة الظالم، فبأي عذر تبرر عدم إرجاعك الحقوق الضائعة وإزالة المظالم الكثيرة؟ ويقول وأحببت من حاد الله. والجملة مؤثرة جدا، والجملة الأكثر تأثيرا في هذه الفقرة عندما يقول عليه السلام أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أدار به رحى مظالمهم وجسرا يعبرون عليه إلى بلاياهم وسلما إلى ضلالتهم داعيا إلى غيهم سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. ثم يقول فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم إلا دون ما بلغت من إصلاح فسادهم. وفي هذه الرسالة الشديدة اللهجة والبليغة يفضح الإمام السجاد هذا التيار الفكري والعلمي التابع للسلطة والحكم والذي يتحرك بدعم سياسي وحكومي اجتماعي، فأولئك الذين قبلوا مهادنة النظام أصبحوا مطالبين بالإجابة عن السؤال الذي بقي في المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان وسوف يبقى عبر التاريخ. إنني أعتبر هذا الموقف أحد المقاطع المهمة من حياة الإمام السجاد عليه السلام، وأشعر بأنه عليه السلام لم يكتفي بتحرك علمي وتربوي محدود بين جماعة خاصة، بل قام بحركة سياسية. كان هذا مختصرا لحياة الإمام السجاد عليه السلام، وهنا بالطبع أشير إلى هذه النقطة أيضا، فرغم أن مرحلة إمامة الإمام السجاد عليه السلام التي امتدت إلى أكثر من 34 سنة كانت بعيدة عن المواجهة المباشرة للنظام الحاكم، ولكن نشر بساط الإمامة الواسع وتعليم وتربية العديد من الأفراد المؤمنين والمخلصين ونشر دعوة أهل البيت عليهم السلام كان من أعظم إنجازاته، وهذا ما جعل بني أمية يمقتون الإمام ويتعرضون له، وكانوا من قبل قد جروه بالأصفاد والأغلال من المدينة إلى الشام، ولم يحدث هذا في كربلاء فقط، وإنما تكرر في زمن آخر أيضا، وقد تعرضوا له في مواطن عديدة، وآذاه أعوانهم حتى وصل بهم الأمر سنة 95 للهجرة في زمن الوليد بن عبد الملك إلى تسميمه، فارتفع إلى جوار ربه شهيدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
من لي سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني تسقيني عذب نداك، يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني.